بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم هذا. لازلنا نتحدث وإياكم عن بعض معاني السلام. يسعدنا مع مطلع حلقتنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
في الحلقة الماضية كنا أشرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه بالنسبة لبعض معاني السلام، السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أشرتم إلى شيء من هذه الجزئية لألا تكون منطلق حديثنا في هذه الحلقة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وربما دار حديثنا في هذه الجزئية بالذات في قضية أهمية إعادة اللحمة الإيمانية بين المسلمين وضرورة ذلك لحياتهم ودنياهم وآخرتهم، وضرورة التجاوز بكثير من التناقضات الخاصة والعامة القائمة بينهم. هذا الكلام يقتضي منا التذكير بما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ بسند صحيح أنه كان يخرج إلى السوق ويسلم على العامة وكل من يلقاه، ولذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وضع باب جامع للسلام وذكر فيه بعض الأحاديث وبعض السنن. فقضية السلام على من عرف الإنسان ومن لم يعرف لها تطبيقات كثيرة عملية مباشرة وغير مباشرة. جدير بالذكر هنا التفريق بين قضية السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأن هذا يقتضي تبويب كثير من الفوارق، وفي مقابل ذلك أنه لا يتعارض إطلاقا مع محاولات الإصلاح الدؤوبة بين المسلمين. في القرآن الكريم يذكر الله عز وجل هذا المعنى فيقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية العظيمة فيها تأسيس لمبدأين لا غنى لأحدهما عن الآخر. أما المبدأ الأول فهو مبدأ الأخوة الدينية، الأخوة الإيمانية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هذه الأخوة راسخة، وكل من صح له وصف الإسلام فله أصل الأخوة، فإذا كمل له أو كمل له أخلاق الإسلام وصفات الإسلام وخصائص الإسلام كمل له حق الأخوة. هذا معنى ضروري ومهم جدا. يعني العاصي له حق من هذا الإخاء، حتى وإن كنت تجد عليه مؤاخذات، أخطاء، انحرافات ذات اليمين وذات الشمال، لكنها لا تخرجه عن دائرة الإسلام الكلية، لا تجعله خارج إطار أهل القبلة وأهل الإسلام. فله حق الإسلام، وله حق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وله الحق بأصل التوحيد الموجود عنده.
لكن الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم كان للسؤال بالنسبة لحديث أي الإسلام خير.
نعم، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا
جواب لسؤال. نعم. أي الإسلام خير؟ يعني أيضا الوقفة مع هذا السؤال مهمة يا شيخ.
نعم،
إن كوننا يقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف،
نعم،
كيف جعلها من
خير خصال الإسلام؟ نعم، لماذا؟ لأن كثير من الناس قد لا يلتفتون إلى هذا المعنى، أو يقصرون فيه، أو يقصرونه على فئة دون أخرى. وهنا يعني نؤكد على المعنى السابق، وهو أن كثيرا من الناس ينهمكون أو ينغمرون في اتصالاتهم الذاتية أو ارتباطاتهم وانتماءاتهم الخاصة، فتحول بينهم وبين البحبوحة الواسعة للشريعة ولأخوة الإسلام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاحظ في الآية الأخرى كيف ثنى الله سبحانه وتعالى بقوله: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا قد يتخيل كثير من الناس أن الأمر معروف والنهي عن المنكر نوع من النقيض للسلام. لماذا؟ لأنك سوف تأمر هذا وتنهى ذاك، وقد يتصور الذين لا يدركون حقيقة هذه الشريعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يصنع نوع من الصراع داخل المجتمعات الإسلامية. وهذا يعني إذا وقع مثل هذا فهو بسبب الخلل في التطبيق، أو بسبب تداخل ما هو شرعي مع ما هو شخصي أو ذاتي. أما الحقيقة فإن هذه الشريعة هي أعظم تعزيز لأخوة الإسلام، لأن أخوة الإسلام ليست قائمة على أساس قبلي أو تاريخي أو جغرافي، وإنما هي قائمة على أساس المبدأ، وهذا المبدأ الذي هو الإسلام الإيمان عرضة لأن يضعف في نفوس الناس وأن يقعوا في الخطأ بالمعصية أو يقعوا بالخطأ في البدعة أو يقعوا في الجهل أو يقعوا لضعف الوازع أو لأي اعتبار من الاعتبارات. فإذا وجد مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبح كأنه عملية غسيل متجددة لهذا الأساس الذي اجتمعوا عليه وترسيخ وتدعيم وتعميق لهذا المبدأ الذي وحد صفوفهم، ولهذا جمع الله تبارك وتعالى بينهما، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لاحظ أن من الناس من قد تغلب عليه معاني الود والمجاملة والحياء
فيسقط هذا الأمر،
فتجد لا يأمر ولا ينهى ولا يوجه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يقول للآخرين شيء خلاف ما هم عليه. فهذا قد يكون حقق جانبا من موضوع الإخاء والولاء الديني، لكنه أخلى بجانب آخر وهو مبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بينما من الناس من يقع في العكس فتكثر وتكبر عنده المؤاخذات والمعاتبات والتنقص هذا وذاك وهذه الفئة وتلك الطائفة، بحيث تكبر عنده هذه الأشياء وتحول بينه وبين تحقيق وتطبيق مبدأ الأخوة الإيمانية. فيغلب عليها الجانب الأول وربما أفرط فيه وفرط في الجانب الآخر، فربما قسى مثلا على أخي المسلم وربما ظلمه وربما بغى عليه وربما جحد بعض حقه وربما نسب إليه ما هو منه براء وربما استحل عرضه أو ماله أو دمه بغرض من ضروب التأويل التي عرفت في التاريخ الإسلامي بسبب المبالغة في جانب على حساب جانب آخر. فإذا نظر الإنسان إلى نظام الشريعة وجد فيها الجمع بين الأمرين، بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا الأخوة والولاية الدينية تمنع من النصيحة والإرشاد بالتي هي أحسن والكلمة الطيبة والحوار والتعاون في الوصول إلى المبدأ الراقي، ولا هذه الملاحظات التي لي عليك أو لك علي تمنع من أداء حقوق الأخوة على وجهها الصحيح. طبعا هذا المعنى معنى قرآني عظيم جدا، ربما سور كاملة متخصصة في هذا الموضوع على سبيل المثال والعصري.
نعم.
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظر كيف أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الزمن وهو الوعاء والمكان أو الزمان الذي تؤدى فيه الأعمال على خسارة جنس الإنسان، أي إنسان إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى ممن حققوا هذه الخصال الأربع، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأشار إلى أنهم مجموعة وليسوا فرد، ولهذا الإسلام دين جماعي يجتمع الناس عليه، ولا يمكن أن يعرف الإنسان مثلا قدرته على التطبيقات الأخلاقية للإسلام إلا من خلال أن يكون ضمن جماعة. كما أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالتكاليف الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها ومثل أيضا التكاليف الدنيوية كالزواج والنفقة إلا من خلال أن يكون ضمن جماعة. أيضا لاحظ المعنى والسر اللطيف في الآية بقول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا، يعني هذا يوصي ذاك وذاك يوصي هذا، فهي عملية متبادلة. ولهذا نقول دائما ليس في الإسلام كهنوت أو رجال دين لهم، نعم في علماء ربما يكونون أكثر فقها من غيرهم وأدرى وأفهم للنصوص وأقدر على معرفتها وأكثر تخصصا فيها، والتخصص مبدأ معترف به في كل العلوم، لكن ليس لهم وراء ذلك أي اعتبار آخر، كما قد يعتقد في الكنيسة مثلا النصرانية أن لهم نوعا من الوضعية والخصوصية. يعني لا، في الإسلام العلماء الفقهاء مهمتهم هي فهم الكتاب وتقديمه للناس، وربما يستطيع يعني أحد الناس أن يحصل على ألوان من هذه العلوم ويجادلوا أهل العلم ويأخذوا منهم ويعطوهم أو حتى يختاروا من الأقوال والمذاهب والاجتهادات ما يعتقدون أن هذا أنسب أو أصوب أو أقرب للصواب، حتى في من تختاره من الفقهاء لك مجال للاجتهاد. يعني هب أن الإنسان يقول ليس لدي قدرة البتة على أنني أجتهد داخل النص،
له الحق أن يختار فقيهم.
نعم، أن يجتهد في اختيار الفقيه الذي يرى أنه أقرب إلى الصواب وإلى المعرفة. فهنا تلاحظ قضية التواصي وتواصوا بالحق، فهو تواصي عملية متبادلة. حتى ذلك المسلم المفرط المقصر الذي ربما مثلا يترك بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات هو جزء من هذه الأمة وعليه تبعه، نصرة قضايا المسلمين، التعاطف مع مشكلات الأمة في مشرق الأرض ومغاربها، التألم للمصاب الذي يراه لأخيه المسلم في فلسطين أو في العراق أو في الشرق أو في الغرب، التعاطف مع القضايا، الدعم بكل ما يمكن، الدعم بالكلمة الطيبة، بالموقف الصادق، الدعم المادي، الدعم بالمقاطعة لأعداء الإسلام الذين يحاربون الله ورسوله. المهم أن يشعر المسلم أنه منتمي لهذه الأمة، وأن هذا الانتماء يقتضي أن يقدم يعني تبعات معينة ومسؤوليات معينة، ويلتزم باعتبارات حتى لو كان مسلما مفرطا أو مقصرا. ونجد في التاريخ الإسلامي نماذج ليست بالهينة، مثلا ربما تعرف قصة أبي محجن الثقفي، يعني كان يشرب الخمر وهو رضي الله عنه. نعم، فلما في معركة القادسية رأى المعركة وهو مأسور أو مسجون بسبب يعني هذه المعصية، حزن يرى المسلمين يقاتلون وهو قد قيدته ذنوبه ومعصيه، فكان يقول: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقي إذا قمت عنان الحديد، وغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالي، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فيتعهد لله سبحانه وتعالى إذا فرج الله عنه أن لا يزور الحانات مرة أخرى ولا يشرب الخمر. لماذا؟ لأنه يرى أنها قيدته عن الجهاد في سبيل الله ومنازلة أعداء الله عز وجل. فتطلقه سلمى زوجة سعد ويقاتل أحسن القتال، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى له حسن التوبة بفضل نيته الصادقة وجهاده الصادق مع المسلمين. وهكذا تجد أن المسلم البسيط العادي المقصر المفرط المسرف على نفسه عليه مسؤولية وعليه تبعة تجاه قضايا هذا الدين وقضايا الإسلام وقضايا المسلمين. فهذا ضمن المعلومة العامة أو القضية العامة الأساسية، وهي تلاحم هذه الأمة وتقارب أفرادها سواء كانوا متعارفين أو كانوا غير متعارفين.
جميل. أيضا ما دمنا نتحدث عن السلام على من عرفته ومن لم تعرف، هذا فيه شيوع للسلام، فيه كرم الحقيقة أن تسلم على كل أحد. في المقابل هناك بخل بالسلام، يعني أن يقصر هذا المفهوم، أن لا يسلم الإنسان إلا على من عرفه، حتى من عرفهم ربما يبخل بالسلام عليهم. يعني الطرف
يعني
الآخر،
الناس يعرفون البخل بالمال، وهذا أمر متعارف عليه، بل إن البخل إذا أطلق لا يكاد يستقر في أذهان الناس إلا أن الإنسان يبخل ويصح بماله. وهذا ربما يكون موجودا عند غالب الناس، وإنه لحب الخير لشديد. فقضية التخلص من الشح مبدأ ليس بالسهل، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن شح النفس أوسع من الشح أو البخل بالمال، يعني هذه صورة من صوره. أما الحقيقة فإن البخل والكرم هو في ذات الإنسان وداخله، ولهذا نستطيع أن نقول أن هناك البخل بالمشاعر والعواطف. فإن من الناس من تجد عنده قلبا واسعا يتسع لكل إخوانه المسلمين، فيحبهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتعاطف مع قضاياهم، فإن رآهم على خير بكى فرحا وإن رآهم على سوء بكى ألما. وتجد أنه سبحان الله هذا القلب مع أنه يعني عبارة عن عضلة صغيرة محدودة، إلا أن فيه خاصية أنه قابل للتمدد إلى ما لا نهاية له. ربما تستطيع أن تحتوي في داخل قلبك أمة مليار إنسان بالراحة، لأن الأمر ليست عبارة عن مقاعد أو مربعات صغيرة كل واحد يحتل هذا المقعد، بل ربما هذه المشاعر كلما عود الإنسان نفسه أن يوسع من دائرة مشاعره وأن يثير فيها على الآخرين وعلى الناس ويسبقها عليهم، سيكون هو أول المستفيدين، وسوف يستشعر معاني من الكرم والجود والعطاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الصدقات قال: كل معروف صدقة، ليس المال فقط وإنما كل معروف صدقة. حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر معروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، إرشاد الضال صدقة، دلالة الأعمى صدقة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الرجل حينما يكون في حالة وصال جنسي مع زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم يصنف هذا ضمن الصدقات. لماذا؟ لأن هذا العمل سواء كان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من التبسم في وجه أخيك أو غيره، إلى علاقة الإنسان بأهله وزوجته، هذه يعني مجموعة من المشاعر والاعتبارات والمعاني التي تشترك فيها النفس مع الروح مع الجسد في حركة متكاملة تنم عن مدى ما عند الإنسان من الكرم ومن الجود، الجود بالعواطف، الجود بالمشاعر، الجود بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بينما بعض الناس يعني ربما لما يريد أن يقول الكلمة الطيبة كأنها تريد أن تخرج من فمه وهو يدفعها تماما، كالذي يريد أن يتصدق مثلا فيسمع خطيبا مطوها يتكلم عن معاناة المسلمين أو عن مجاعة أو عن مسغبة أو مشكلة معينة، فربما تتحرك يده ليخرج ثم يتراجع ويتذكر فيعود إلى هدوئه وسكونه واستقراره ويقول أؤجله غدا أو بعد غد. فإذا المبدأ، مبدأ الكرم والجود أو مبدأ البخل والشح، هو في داخل النفس. فإذا استطاع الإنسان أن يتخلص من شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أكثر الناس مشكلتهم الأساسية هي وقوعهم في الأنانية، أن يكون الإنسان ينظر إلى العالم من خلال ذاته، فالمصالح هي ما تعود إليه، والحق ما يعتقده، والخطأ ما يرفضه، والصواب ما يقوله، وبالتالي دون أن يشعر أيضا. فهذا يجد عند الإنسان قدرا كبيرا من الأنانية، يمنعه من أن يستمتع بالحياة وأن يتعايش مع الآخرين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس تحقيقا لمبدأ التجرد والتخلص من هذه الأنا أو الأنانية، بحيث أن الإنسان دائما يراقب نفسه أكثر مما يراقب الآخرين. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قدرتك على أن ماذا أردت بهذا القول وماذا أردت بهذا العمل، ومراجعة العمل الذي عملته والقول الذي قلته والموقف الذي وقفته، بحيث يكون عند الإنسان قدرة دائمة على أنه يحاسب نفسه على أقل تقدير كما يحاسب إنسانا آخر من الناس، بل الواقع أنه ينبغي أن يكون أشد مما يحاسب. لهذا قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله لما وصف الصحابة رضي الله عنهم في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، قال: تجردت نفوسهم من حظ نفوسهم. لم يعد للإنسان في نفسه حظ، ولذلك مثلا لا يغضب لنفسه، لا ينتقم لذاته، لا يجعل علاقته مع الناس محكومة بمدى ما يقدمون له أو المدح الذي يمدحونه به أو الخطأ الذي يفضون به إليه، وإنما يتجاوز كل هذه الأشياء ويحاول أن يجعل الأمر فوق ذلك وأن يتخلص من حظ نفسه. هذا المستوى من الإيمان ربما أستطيع أن أقول لك أن كثيرا من معاناة المسلمين اليوم، بل البشرية كلها، هي تعود إلى أن كثيرا منهم الذات عنده تضخمت تورمت، وبالتالي احتل هو أشياء ليست له في الأصل، يريد أن يحصل على المديح وعلى الثناء وعلى الإطراء وعلى التصديق وعلى الحق، وأن يعتذر الناس إليه حتى لو كان هو المخطئ إلى آخره. وبالتالي أصبح غير ممكن أن تجتمع هذه الذوات الضخمة التي قد كبرت عند أصحابها، غير ممكن أن تجتمع في مكان واحد. لكن لو أن الإنسان تواضع لله سبحانه وتعالى وانكسر لعظمة الله عز وجل، وحاول أن يعرف قدر نفسه وأن يختبرها وأن يلاحظها ويراقبها ويجعل هناك نوعا من المحاسبة المستمرة، يعني تأخذ النفس على الأقل حجمها الطبيعي، يصبح من الممكن اجتماع أكثر من فرد في حيز واحد.
جميل. الحقيقة كنت أيضا أود أن أتعرف من خلالكم على بعض مظاهر البخل بالسلام التي ظهرت، لكن لعلها تكون بداية حديث في حلقة قادمة بإذن الله. وأعد أيضا المشاهد الكريم أن نتحدث عن بعض ألفاظ السلام، لما دمنا تكلمنا عن كلمة السلام بقي لنا ورحمة الله وبركاته، فأستأذنك أن تكون في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، سوف نواصل الحديث عن هذا الموضوع في حلقة قادمة مع ضيفنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله.